الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعد على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. تحدثنا في الدرس السابق عن أثار الإنكار، وقلنا بأن الإنكار كان يؤمن بوجود طائفتين من الأفكار. الطائفة الأولى هي عبارة عن الأفكار الفطرية، وهذه الأفكار الفطرية كانت تتميز عنده باليقين، وكان لا يكفي بها شك في نظره. والطائفة الثانية هي الطائفة المشوبة بالإحساسات، وتلك الطائفة المشوبة بالإحساسات من الممكن أن يعتريها الخطأ، ومن الممكن أن يدخل إليها الكلام. وقلنا سابقا، طبعا هذا قلنا باعتبار طول هذه الفاصلة الزمنية التي حصلت بين الفرقين تقريبا 10 أيام تعقيب، فنحاول أن نسلط الضوء على مجمل أفكار الإنكار، باعتبار أن درسنا لهذا اليوم سيكون ردا على أفكار الإنكار، والرد رد إجمالي لا رد تفصيلي، وعرض الفكرة أيضا عرض إجمالي لا عرض تفصيلي. وماذا إلا لأن نقاشنا ليس مع ديكارت وليس مع جولدر، وإنما اتجاهنا يتجه باتجاه الديالكتية والماركسية التي أسست فلسفتها على ضوء النظرية الحسية، ولكن وقعت هذه النظريات في طريقنا للوصول إلى هذه الغاية وللانتهاء إلى ذلك الهدف. ديكارت كما قلنا سابقا بدأ شاكا، وشاك في كل شيء حتى في نفسه التي بين جنبيه، وبنى شكه على أنه قد يكون خاضعا إلى قوة تهيمن عليه وتحاول أن تخدعه وتظلل له ما يعتلج في نفسه وفي ذهنه من أفكار. فإذا كان محكوما بهذه القوة، فإذا لا يستطيع أن يصدق بوجود فكرة ما أو بصحة فكرة ما، وإنما بدأ شاكا في كل شيء، إلا أنه التفت إلى ظاهرة في ذهنه، وهي ظاهرة أنه يفكر أو أنه يشك، وقال شكي هذا وتفكيري هذا لا بد أن يكون معتمدا ومتكئا ومستندا على وجود يوجد فيه، لأن الشك لا يمكن أن يكون معلقا هكذا من دون أن يكون موجودا في شيء معين أو في وعاء معين. أنا أفكر إذن أنا موجود، فانطلقت إلى إثبات وجوده عن طريق فكره. هذا ما بدأ به ديكارت، ثم أثبت حقيقة الله سبحانه وتعالى بعد أن أثبت حقيقة وهي أن الشيء لا يخرج من لا شيء. قال في ذهني حقيقة وهي حقيقة الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة كيف انبثقت في ذهني؟ هل انبثقت من دون سبب؟ لا، لا يمكن، لأن الشيء لا يخرج من لا شيء. هل هذه الحقيقة أوجدتها أنا بنفسي؟ لا يمكن، لأن هذه الحقيقة أعظم مني وأكبر مني وأنا أصغر منها، وكيف يمكن للأصغر أن يوجد الأكبر؟ هذه الزيادة الموجودة في الأكبر من أين نشأت؟ العلة يجب أن تكون أكثر تفوقا من معلولها وأوسع من معلولها. فكيف مثلا أصبحت هذه العلة مثلا أصغر من معلولها؟ فإذا فكرة الله سبحانه وتعالى إنما نتجت ووجدت من جراء تلك القوة الموضوعية الخارجية وهي قوة الله سبحانه وتعالى، فأثبت خالقه بعد أن أثبت فكره ووجوده، وأثبت وجود خالقه وجودا موضوعيا خارجيا، وبدأ بعد ذلك يتسلسل في المعرفة ويثبت أشياء أكثر من الأشياء التي أثبتها أولا، وهي عبارة عن الحركة والامتداد وما شابه ذلك من الصفات الفطرية المخزونة في نفسه، والتي قال بوجود تقرر خارجي لها. فتلاحظون أن هذه الفلسفة
فلسفة يقينية لا أعتري هذا الشك. نعم هو بدأ شاكا إلا أنه بعد ذلك ترقى إلى أن وصل إلى اليقين بوجود أفكار في ذهنه وبوجود أفكار خارج ذهنه. مثلا نحن الآن نريد أن نقف وقفة قصيرة مع ديكار لكي نناقشه ببعض الأفكار التي قال. وأول ما نقف معه في قوله أنا أفكر إذن أنا موجود، قوله أنا أفكر إذن أنا موجود، هذا الترتيب وهذه الطريقة من الاستدلال تعرض لها ابن سينا قبل ديكارت بعشرات السنين بل وبمئات السنين. ابن سينا في ذلك العصر الذي كان يعيش فيه كان يقول أن الإنسان لا يمكن أن يستدل على وجوده بفكرة. ديكارت الآن استدل على وجوده بفكرة، قال أنا أفكر إذن أنا موجود، فإذا سبب وجودي ما هو؟ سبب وجودي تفكيري والفكرة الموجودة في ذهني، لأن هذه الفكرة تحتاج إلى وعاء يحتضنها وتوجد فيه. مثلا ابن سينا يقول لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه إن كان يريد أن يبرهن على وجوده بفكره الخاص، يعني أنا أفكر هذا تفكيري، هذا تفكير الخاص الموجود في ذهني دليل على وجودي الخاص، أنا تفكيري الخاص دليل على وجودي أنا، يقول لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأنه أثبت وجوده أولا، بعد ما تحاجة أن يكرر ويعيد ويقول أنا موجود. هو ماذا يقول؟ يقول أنا أفكر إذن أنا موجود. هو أول مرة ماذا قال؟ قال أنا، يعني اعترف بوجوده، وهذه كلمة أنا اعتراف منه بوجوده. فلماذا يقول أنا موجود؟ أفكر. هكذا ابن سينا يقول، يقول وجود الإنسان شيء بديهي لا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى برهان، وحتى لو برهن الإنسان على وجوده بفكره لكان البرهان خاطئا. لأنه إذا كان يقول أن تفكيري الخاص تفكيري أنا يدلل على وجودي فهذا باطل. لماذا؟ لأنه يقول تفكيري أنا، من يقول أنا؟ هذا ماذا يعني؟ يعني أنه أثبت وجوده، بعد كيف يفر عليه يقول أنا موجود؟ إذن هو من أول الأمر أثبت وجوده، فإذا هذا الاستدلال باطل. وإن قال أن التفكير العام يثبت وجودي مو تفكيري أنا، راح تقول مثلا تفكيري أنا يثبت وجودي، تناقش تقول أنت قلت أنا فقولك أنا يدلل على وجودك، فإذا هذا الاستدلال باطل. يقول لا، التفكير دليل على وجودي. التفكير بعد ما نقل فيه قيد أنا حتى تناقش في المناقشة الأولى وتقول أنك قد افترضت وجود، فكيف تفرع وتقول إذن أنا موجود؟ أقول هكذا، التفكير يدل على وجودي، نقول هذا أيضا باطل. لماذا؟ لأن التفكير بشكل عام، التفكير غير المقيد بالشخص الفلاني، هذا ما يثبت وجود خاص، وإنما ما لا يثبت، يثبت وجود عام، يوجد مفكر عام، ما يثبت وجودي أنا بالذات، وإنما يثبت وجود شخص ما، هذا الشخص الذي يكون هل هو أنا أو غيري لا أدري. إذا لا أستطيع أن أنتقل من وجود التفكير في هذا العالم بشكل عام إلى ماذا؟ إلى وجودي أنا الشخصي الذاتي. الوجود العام لا يكون وجودا شخصيا ذاتيا، وإنما يثبت وجودا عاما. مثلا تقول على الإجمال مثلا يوجد تفكير في هذا الكون، هذا التفكير ما يوجد في الكتاب ولا يوجد في الحجارة، يعني يتجه لأي موجود، وإنما يتجه لموجود إجمالي في هذا الكون، يوجد موجود إجمالي في هذا الكون يفكر. فإذا التفكير في الكون لا يبرهن على وجود شيء بعينه خاص مفكر، لا يبرهن على أن الحقيبة مفكرة أو الكتاب مفكر أو الحجر مفكر، لا، يبرهن على وجود مخلوق مفكر في هذا الكون. ومن قال أنه أنت؟ لعله غيرك. إذا لا تستطيع أن تنتقل من الفكر العام إلى إثبات وجوده، فهذا رد على الشق الأول من نظرية ديكارت وعلى انطلاقة ديكارت الأولى. أكرر هذا الرد مرة ثانية بصورة سريعة. هذا الكلام الذي قاله ديكارت أنا أفكر إذن أنا موجود، قد ناقشه ابن سينا من قبل. طبعا ومناقشة ابن سينا لا تعني أنه وقف أمام أفكار ديكارت وناقشه، باعتبار أن ديكارت متأخر على ابن سينا زمانا، ولكن ابن سينا أراد أن يعالج مشكلة، وهي أنه حينما أقر بوجودي في مقابل المثاليين الذين يقولون مثلا أنه لا يوجد شيء في الخارج، حتى نحن الذين نفكر غير موجودين في الخارج، هو يناقش هذه القضية، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يثبت وجوده هل يمكن أن يبرهن عليه برهنة يعني ويقيم عليه دليلا، أو لا يثبت وجوده من دون حاجة إلى برهان، يعني وجودي أنا لا أحتاج إلى دليل، وإنما هو من العلوم الفطرية الأولية المغروسة في نفسي والتي أجد نفسي مضطرا إلى الإيمان بها. ابن سينا يقول وجود الإنسان وإيمان الإنسان بأنه موجود معرفة فطرية أولية وليست معرفة برهانية. لاحظوا كيف يأتي ابن سينا يقول ولأن شخصا قد استدل على وجوده بفكره لكان هذا خطأ ولكان هذا باطلا. مثلا تستطيع أن تقول أنه من هذا الباب، يعني توضيح الواضحات ببرهان، يقول البرهان لا يثبتنا هنا. مثلا لو أن شخصا حاول أن يثبت وجوده بفكره والاستدلال، يقول هذا الانطلاق غير صحيح، أصلا وجودك ما يحتاج إلى أي استدلال حتى أن تنطلق من فكرك، حتى أن تبدأ بفكرك لا يحتاج إلى أي استدلال أصلا، وجودك شيء فطري شيء بديهي، يعني كل إنسان الآن يعرف أنه موجود، يعني يحتاج أن يقول أنا أفكر إذا أنا موجود؟ لا يحتاج، وإنما هو الآن يدرك أنه موجود، أنا موجود وهذا الشيء موجود وهكذا. إذا وجودي لا يحتاج إلى دليل، ولو أن شخصا حاول أن يستدل على وجوده بفكره لكان استدلاله خطأ ولكان باطلا. لماذا؟ أصلا غير فني، غير فني يعني من خلل فني في الاستدلال. أنت ماذا تقول في الاستدلال؟ تقول أنا أفكر إذا أنا موجود، أو أنت قلت من البداية أنا، قولك أنا يعني يدلل على وجوده، إذا لماذا تقول أنا موجود؟ يعني بمجرد أن تقول أفكر، أصلا لا تقول أنا، قل أفكر، هذا أفكر فعل مضارع، فعله فاعله ضمير مستتر تقديره أنا، يعني الذي يفكر من أنت؟ فليس يقول بعد أنا موجود، ونفس كلمة أفكر هذه الكلمة تدلل على وجودك وتنطوي على وجودك. إذن هذا البرهان فيه خلل فني، فيه خطأ فني لا يصح، لا يجوز أن يكون برهانا سليما مثلا وننطلق فيه مثلا للبرهنة على وجوده. نحن نقول أن وجودنا لا يحتاج إلى برهان، حتى هذا البرهان أم يحتاج له الوجود، ليس كما قال ديكارت مثلا أني أستدل على وجودي بفكري. هذا إن جعلت الفكر الخاص دليلا على وجودك الخاص، يعني إذا قلت تفكيري أنا دليل على وجودي أنا فهذا باطل، لأن قولك تفكيري هو هذا دليل على وجودك، فإذا ما يحتاج أن تنتقل مرحلة وترتقي رتبة وتقول إذا أنا موجود، بمجرد أن تقول أفكر أو أنا أفكر أثبتت وجودك. وإن قلت لا أقول أنا دليل على وجودي، تفكيري دليل على وجودي، لا، التفكير أي تفكير، هذا التفكير الموجود في الكون، هذه الأفكار الموجودة في الكون دليل على وجودي الخاص، نقول هذا باطل، لأن التفكير بشكل عام ما يكون دليل على وجودك أنت الخاص، لا، التفكير بشكل عام يدلل على وجود مفكر، هذا المفكر من هو أنت أو غيره لا ندري، يعني يدلل على وجود مفكر إجمالي على سطح هذه البسيطة وعلى سطح الكرة الأرضية، لا يتعين بشخصك أنت، فكيف تنطلق من التفكير العام لإثبات وجودك الخاص؟ هذا أيضا لا يمكن. هذه وقفة بالنسبة إلى القضية الأولى. القضية الثانية أن ديكارت كان يصحح أفكاره بأي شيء، كان يصحح أفكاره بقضية، وهي أن الإنسان محكوم بقوة، وهذه القوة قوة عادلة وقوة حكيمة، ولا يمكن أن تخدعه ولا يمكن أن تموه عليه حقائق، هكذا كان يقول. هذه القوة الحكيمة التي يدعي ديكارت أنها سبب لصحة المعارف الفطرية. يقول أنا الأفكار الفطرية الموجودة في ذهني كلها أفكار صحيحة وكلها أفكار طائبة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذه الأفكار، وإذا كان الله قد أوجدها في ذهني فهذا يعني أنها صحيحة. لماذا؟ لأنه يستحيل على الله الخداع، يستحيل على الخداع. نقول له تعالى بنا إلى هذه القضية الأولى، يستحيل على الله الخداع. هذه القضية شنو؟ أنت تقول قضية بديهية، قضية تأملية؟ نقول لا، هذه القضية قضية من قضايا العقل العملي. ما معنى العقل العملي؟ يعني الذي ينبغي أن يعمل، يعني القبح والحسن، يعني قولك مثلا أن الخداع مستحيل، شنو هو في حقيقته؟ معناه أن الخداع قبيح. نقول من أدرانا بصدق هذه القضية؟ أنت تؤسس كل الأفكار الفطرية على هذه القضية. تقول بما أن الخداع مستحيل على الله سبحانه وتعالى، إذن كل فكرة موجودة ذهني هي فكرة طائبة. نأتي إلى هذه القضية التي تجعلها أساسا والتي تجعلها مرتكزا لنمو الأفكار في ذهنك. نقول هذه القضية الأساسية، القضية الأولى، الخداع مستحيل. شنو معناه؟ معنى الخداع مستحيل أي الخداع قبيح على الله. هذا الخداع قبيح على الله. القضايا العملية، القضايا العملية تحتاج إلى برهان، تحتاج إلى إثبات. أنت انطلقت من دون أن تثبت هذه القضية. أولا برهن على أن هذه القضية قضية صحيحة، وبعد ذلك تأتي وتثبت أن القضايا الفطرية الموجودة في ذهن الإنسان قضايا صائبة وقضايا صحيحة. فإذا قولك الخداع مستحيل يوازي قولك الخداع قبيح، وجملة الخداع قبيح وقضية خداع قبيح من القضايا التي تحتاج إلى برهان. كيف برهنت عليها؟ لماذا اعتبرت نفسك فارغا عن هذه الحقيقة ثم بعد ذلك أتيت إلى القضية وجعلتها تتصاعد في ذهنك بناء على هذه القضية؟ نقول لك حتى هذه القضية أيضا تحتاج إلى برهان وتحتاج إلى دليل، يعني ليست من القضايا الواضحة في الذهن، ليست من القضايا التي لا تحتاج إلى برهنة في الذهن حتى تبني عليها مثلا معارفك السابقة. هذه وقفة أخرى. الوقفة المهمة التي تناقش هو أن استدل ديكارت على وجود الله سبحانه على دور واضح، على إشكال الدور الذي قرأناه في المطر وهو توقف الشيء على نفسه. مثلا تقول الشمس كوكب يطلع في النهار، والنهار زمن طلوع الشمس، فتوقفت معرفة الشمس على معرفة الشمس فكان دورا. الدور هو أن يتوقف الشيء على نفسه. ومر بكم في علم الأصول توقف العلم، توقف الحكم على العلم به مستحيل، يعني يستحيل أن يقول المولى يجب عليك هذا الشيء إذا علمت به، يستحيل. يعني أن يشترط العلم في موضوع الحكم، يقول الحكم موقوف على العلم به، هو العلم به موقوف على الحكم. أنت شلون تعلم بالحكم إذا ما موجود حكم؟ فإذا ينبغي أن تفترض أن الحكم موجود في رتبة سابقة ثم تعلم به. إذا توقف الحكم على الحكم، هذا لأن الحكم موقوف على العلم به، والعلم بالحكم موقوف على أي شيء؟ موقوف على العلم بالحكم، حتسمي علم بحكم. فإذا ينبغي أن يكون الحكم متقدما على العلم به، وقد افترضنا أنه متأخر عن العلم به، فتوقف العلم الحكم على العلم به مستحيل لانطوائه على دور. نريد أن نقول أن الفكرة التي يتبناها ديكارت أيضا تنطوي على دور. لماذا؟ لأنه كيف أثبت وجود الله سبحانه وتعالى؟ قال فكرة الله سبحانه وتعالى موجودة في ذهني بناء على أن الشيء لا يخرج من لا شيء. هكذا كان يقول هذه الفكرة الموجودة في ذهني، هي فكرة الخالق أو فكرة الله مثلا، هذه الفكرة كيف انبثقت في ذهني؟ هذه الفكرة انبثقت في ذهني لأني قلت أن هذه الفكرة لا ينبت ولد من لا شيء، وإنما ينبغي أنه يكون قد أوجدها خالق، قد أوجدها شيء. لماذا؟ لأن الشيء لا يخرج من لا شيء، والفكرة الموجودة في ذهني شيء، فإذا لا يمكن أن تكون خارجة من لا شيء. إذا من الذي أوجدها؟ لست موجدها، إذا الله موجدها، باعتبار أنها أكمل مني وأكبر مني. لاحظ الآن وجود الله والاستدلال على وجود الله موقوف على أي شيء؟ موقوف على هذه القضية، وهي أن الشيء لا يخرج من لا شيء، لأن فكرة الله في ذهني شيء ويستحيل أن تكون خارجة لوحدها من دون لا شيء، إذن الذي أخرجها الله. هكذا يقول. نأتي إلى هذه الفكرة، فكرة أن الشيء لا يخرج من لا شيء، هذه الفكرة موقوفة على أي شيء؟ موقوفة على وجود الله. لماذا؟ لأنه لو لم يكن الله موجودين لكانت هذه الفكرة خاطئة. يعني هو يفترض أن هناك قوة وأن هناك خالق، ذلك الخالق هو الذي جعل الأفكار في ذهنه صحيحة، وهو الذي تكفل بأن لا يخدعه وأن لا يضلله. فإذا هذه الفكرة لا بد أن تكون معتمدة على قوة تحاول أن تدفع الضلال والخداع عن الإنسان، وتحاول أن تصحح الأفكار في ذهنه. قضية أن الشيء لا يخرج من لا شيء، كيف قلت يا ديكارت أنها صادقة؟ يقول لأن الله يستحيل أن يخدعني. نقول له أنت تستدل على الله بهذه الفكرة بأن الشيء لا يخرج من لا شيء، يعني توقف وجود الله على وجود الله في الحقيقة، يعني هذا دور. فإذا وصلنا إلى الدور، إذا بطل استدلالك وبطل كلامه. الآن أعيد هذه القضية، قضية الدور، بصورة مختصرة وسريعة مرة ثانية. ديكارت يقول الله موجود، نقول له كيف برهنت على أن الله موجود؟ يقول برهنت على ذلك بقضية أن الشيء لا يخرج من لا شيء. الآن توقف وجود الله على أي شيء؟ على أن الشيء لا يخرج من لا شيء. نرى هذه القضية أن الشيء لا يخرج من لا شيء، هذه كيف اعتقد أنها صحيحة؟ يقتقدت بها صحيحة لأن الله يستحيل أن يخدعني. يعني هي توقفت على شنو؟ توقفت على وجود الله. لو الله ما موجود ما كانت هذه صحيحة. إذن أن الشيء يخرج لا يخرج من لا شيء موقوف على أي شيء؟ موقوف على وجود الله. الآن أنت جعلتها دليلا على وجود الله، يعني توقف وجود الله على وجود الله بالحقيقة، لأن وجود الله توقف على أن الشيء لا يخرج من لا شيء، والشيء لا يخرج من لا شيء توقف على وجود الله، فوجود الله موقوف على وجود الله، وهذا دور واضح. شأنك شأن من قال الشمس كوكب يطلع في النهار. يقول لك السامع النهار ما هو؟ تقول له زمان طلوع الشمس. هو الشمس ما يعرفها. حينما سألك وقال لك ما الشمس؟ أنت أجبته، قلت له كوكب يطلع في النهار، ما عرف النهار. قال لك ما النهار؟ قلت له زمن طلوع الشمس. والشمس ما يعرفها. يعني أخذت الشيء في حد نفسه، أخذت الشيء في تعريف نفسه، توقف الشيء على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه دور وهو باطلون. هذا أيضا النقاش الثالث مع ديكارت. النقاش الرابع والأخير، النقاش الرابع، هو أن ديكارت كان يقول أن فكرة الله الموجودة في ذهني لا يمكن أن تكون منبثقة من دون سبب. لماذا؟ لأن الشيء لا يخرج من لا شيء، ولا يمكن أن أكون أنا الذي أوجدتها. لماذا؟ ولا يمكن أن أكون أنا الذي أوجدتها. لماذا؟ لأنها أكبر مني، ولأنها أعظم مني، والعلة ينبغي أن تكون أكبر من معلولها، ولا يوجد عندنا معلول أكبر من علته. فهذا يدلل على أن الذي أوجد فكرة الله في ذهني هو الله الخارجي أو الله الموضوعي. نحن نناقش في هذه القضية، نحن نقول لديكارت أنك خلطت بين شيئين، بين فكرة الله وبين الواقع الموضوعي لفكرة الله، يعني بين وجود الله الذهني وبين وجود الله الخارجي. أنت تقول فكرة الله أكبر مني، نقول لك لا، فكرة الله ليست أكبر منك، وإنما حقيقة الله أكبر منك. صحيح، الحقيقة الخارجية لله سبحانه وتعالى أكبر منا، صحيح، أما فكرته ففكرته تسعها أذهاننا، نستطيع أن نتصور خالقا. هذا التصور يكفي في أن تكون الفكرة داخلة في الدماغ وداخلة في المخ وداخلة في العقل. إذن العقل بإمكانه أن يستوعب فكرة الله، لا نعني بالاستيعاب معرفة كله الله. استغفر الله، الله سبحانه وتعالى لا يؤين بعين ولا يحدد بمكان ولا بزمان ولا يكيف بكيف ولا بما شابه ذلك من الأعراض، وإنما فكرته الإجمالية، فكرة الخالق، فكرة واجب الوجود، هذه فكرة تسعها أذهاننا. إذن ديكارت ماذا كان يقول؟ يقول أنا لم أوجد فكرة الله في ذهني. لماذا؟ لأنها أكبر مني. نقول له هذا الخطأ، ليست الفكرة أكبر منك وأكبر من ذهنك، وإنما الحقيقة الخارجية لله أكبر منك وأكبر من ذهنك. فوجود الفكرة جائز في ذهنك، جائز منك لا من غيرك. فإذا هو خلط بين شيئين، بين فكرة الله وبين الحقيقة الموضوعية لها، وقال الفكرة أكبر من ذهني، بينما الحق هو أن الحقيقة الموضوعية والحقيقة الخارجية لله هي أكبر من ذهن الإنسان ومن الإنسان، لا نفس الفكرة. الفكرة بقدر ذهن الإنسان وبإمكان فكر الإنسان أن يستوعبها مثلا. ثم أن السيد الشهيد قدس سره يقول أن هذه المناقشة مع ديكارت طبعا ليست مناقشة موسعة وليست مناقشة مستوعبة ومطولة، لا، وإنما بحلول هذه الدراسة كما قلنا بالمرور عليها مرورا عابرا. المهم الخلاصة ماذا تحصل؟ بالنتيجة ماذا تحصل؟ يعني فلسفة ديكارت بالنسبة إلى المعارف الإنسانية وبالنسبة إلى العلوم التصديقية ماذا تعني؟ في النتيجة ديكارت يؤمن بوجود معارف عقلية فطرية، وهذه المعارف العقلية الفطرية لا تقبل الخطر ولا تقبل الاشتباه، وأما المعارف الحسية فمن الممكن أن يقع فيها الخطر. فإذا توجد طائفة في فلسفة ديكارت منفصلة عن الحس ولا علاقة لها بالحس، وبهذا يقع الفاصل البين والواضح بين فلسفة ديكارت وبين فلسفة جون لوك. جون لوك يجعل الحس دخيلا في كل معرفة إنسانية وفي كل فكرة ذهنية، بينما ديكارت يعطي نصيبا من اليقين إلى بعض المعارف التي لا يشوبها الحس، وإنما انبثقت من جراء هذه القوة وهي قوة الله سبحانه وتعالى، والتي بعثت مثل هذه الأفكار في ذهن الإنسان مثلا. هذا بالنسبة إلى أفكار ديكارت وطريقة عرض أفكار ديكارت. وأما جون لوك، أعتقد هذا الوقت نطبق فيه فلسفة ديكارت. يقول هذا عرض خاطئ جدا لنظرية المعرفة عند ديكارت. جون لوك طبعا طريقته وتفكيره مر علينا في أثناء عرض النظرية الحسية، فماكو شيء جديد يعني في فلسفتي لا يوجد شيء جديد. على كل حال احنا نطبق هذه، اذا بقى عندنا وقت قبل انتهاء الدرس فندخل في فلسفة جون لوك، والا فلا. هذا عرض خاطئ جدا لنظرية المعرفة عند ديكارت، ويجب ان نعرف قبل كل شيء ان القاعدة الاساسية التي اقام عليها مذهبه ويقينه الفلسفي، وهي أنا أفكر فأنا إذا موجود، قد نقضت في الفلسفة الإسلامية قبل ديكارت بعدة قرون، حين عرضها الشيخ الرئيس ابن سينا ونقدها بأنها لا يمكن أن تعتبر أسلوبا استدلال العلم على وجود الإنسان المفكر ذاته، فليس للإنسان أن يبرهن على وجوده عن طريق فكره. والله ابن سينا طلعوا
ابن سينا ابو علي، ولد في سنه 1980 وتوفي سنه 1037. عرف بالشيخ الرئيس، ولد في اخشنه قرب بخاري، قرب بخارى، وتوفي في همدان من كبار فلاسفة العرب وأطبائهم، تعمق في درس فلسفة أرسطو وتأثر بالأفلاطونية المستحدثة من مؤلفاته المطبوعة القانون في الطب، الشفاعة الإشارات والتنبيهات، النجاة، وله كتب مخطوطة في الخزائن.
فإذن هو من الفلاسفة الإسلاميين ويقول يعني صاحب المنجد بأنه تأثر بالإفلاطونية الحديثة يعني هكذا يدعي، وإن كان البعض يقول بأن ابن سينا له فلسفته الخاصة. على كل حال نرجع إلى صلب الموضوع، لأنه حين يقول أنا أفكر فأنا موجود، إن كان يريد أن يبرهن على وجوده بفكره الخاص فقط فقد أثبت وجوده الخاص، وقال أنا أفكر أو قال أفكر، هذا يعني أنه موجود من أول الأمر، واعترف به في نبل الأولى لأنه قال أنا، هذا إثبات وجوده. وإن كان يريد أن يجعل الفكر المطلق يقول التفكير دليلا على وجودي، دليلا على وجوده، فهو خطأ، لأن الفكر المطلق يحكم بوجود مفكر مطلق، ويحكم بوجود ديكارت أو هذا الشخص فقط لا مفكر خاص. وإذا فالوجود الخاص لكل مفكر يجب أن يكون معلوما له علما أوليا، يعني كل إنسان يعرف أنه موجود بالعلم البديهي بالعلم الأولي، ما يحتاج إلى استدلال، بصرف النظر عن جميع الاعتبارات بما فيها حفظه وحفظه. وبعد ذلك نرى ديكارت يقيم صرح الوجود كله على نقطة واحدة، وهي أن الأفكار التي خلقها الله في الإنسان تدل على حقائق موضوعية، فلو لم تكن مصيبة في ذلك لكان الله خادعا. احنا نجي إلى هذه القضية، نقول هذه قضية كيف أثبتها؟ قضية عملية تحتاج إلى برهان، فجعلت نفسك فارغا عنها، والخداع مستحيل عليه. لاحظوا هو عطر بالاستحالة حتى تكون القضية قضية فلسفية، نحن نقول القضية ليست فلسفية وإنما هي قضية من القضايا العملية، وبسهولة يمكن أن نتبين الخلط بين المعرفة التأملية والمعرفة العملية في برهانه. فإن قضية الخداع مستحيل هي الشرط غير الأمينة لقضية الخداع قبيح، وهذه القضية يعني قضية الخداع قبيح على الخالق أو على الله ليست قضية فلسفية وإنما هي فكرة عملية، فكيف شك ديكارت في كل شيء ولم يشك في هذه المعرفة العملية، بينما هي توجد أشياء وتوجد الوقوف التي جعلها أساسا للمعرفة التأملية الفلسفية. أضف إلى ذلك الرد الثاني أن تسلسل المعرفة في مذهب ديكارت ينطوي على دور واضح، فإنه حين آمن المسألة الإلهية يعني على وجود الله، حينما آمن بوجود الله أقام إيمانه هذا على قضية يفترض صدقها سلفا، وهي أن الشيء لا يخرج من لا شيء. إذن وجود الله على شنو موقوف؟ موقوف على هذه القضية، الشيء لا يخرج من لا شيء. هذه القضية يعني أن الشيء لا يخرج من لا شيء تحتاج بدورها إلى إثبات المسألة الإلهية، يعني كنت تفترض أن الله موجود حتى تكون هذه القضية صحيحة، حتى تقول أن الإنسان ما محض بقوة تفعه لتسوق نفسه، فما لم يثبت أن الإنسان محكوم لقوة حكيمة غير مخادعة لا يجوز لديكارت أن يثق بهذه القضية ويقضي على شكه في سيطرة قوة خداعة على الفكر الإنساني. وأخيرا فلسنا على النقاش الرابع والنقطة الرابعة في النقاش، وأخيرا فلسنا بحاجة لتوضيح خلط آخر صدر منه بين فكرة الله والحقيقة الموضوعية التي تدل عليها الفكرة، يعني وجود الله الخارج الموضوعي إن صح هذا التعبير، ووجود الله الذهني إن صح هذا التعبير. حين آمن باستحالة انبثاق هذه الفكرة عن الإنسان لأنها أكبر منه، يقول خلق، حينما يقول فكرة أكبر من، لا الفكرة ليس من الإنسان، الحقيقة الخارجية أكبر من الإنسان، أن الفكرة أكبر منه، والحال أنها لا تزيد على فكرة، والحال هذا الكلام لنا السيد الشهيد بدي تسره، أنها أن الفكرة لا تزيد على فكرة، وإنما يستحيل على الإنسان أن يخلق لهذه الفكرة حقيقتها الموضوعية. صحيح ما ممكن الإنسان أن يوجد هذه الفكرة خارجا، وليس هدفنا بالفعل التوسع في مناقشة ديكارت، وإنما نعني عرض وجهة نظره في قيمة المعرفة الإنسانية التي تتلخص، هذا الخلاصة، في الإيمان بالقيمة القاطعة للمعارف العقلية الفطرية خاصة أي دون المعارف المشروع بالأحاسيس. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.